الله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين.
اللهم صل
وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين وبعد.
صلاه والسلام.
قال رحمه الله: كتاب الجنائز. واذا تيقن موته غمضت عيناه وشد لحياه وجعل على بطنه مراه او غيرها، فاذا اخذ في غسله سترت عورته، ثم يعصر بطنه عصرا رفيقا، ثم يلف على يده فرقه فينجيه بها، ثم يلف على يده فرقة فينجيه بها، ثم يوضعه، ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسلك، ثم شقه الأيمن ثم الأيسر، ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة، يمر في كل مرة يده، فإن خرج منه شيء غسله وسده بقطن، فإن لم يستمسك فبطين حر، ويعيد وضوءه، فإن لم ينق بثلاث زاد إلى خمس أو إلى سبع، ثم ينشفه بثوب، ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده، وإن طيبه كله كان حسنا.
إلى هنا اقرأ في الشرح.
وإذا تيقن موته غمضت عيناه، لما روى شداد بن أوس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر، فإن البصر يتبع الروح. من المسند. وفي الصحيح قريبا من لفظه: لأنه إذا لم تغمض عيناه بقيتا مفتوحتين فيقبح منظره.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا كتاب الجنائز. الجنائز جمع جنازة أو جنازة بكسر الجيم وبفتحها في المفرد، أما في الجمع فليس إلا الفتح، الجنائز. وهو يطلق على الميت إذا كان على النعش. وينبغي قبل أن نتابع المؤلف رحمه الله في كلامه في أحكام الجنائز، أن نذكر شيئا من كلام أهل العلم رحمه الله فيما يتصل بهذا الكتاب، كتاب الجنائز. فإنهم يقولون: ينبغي للمسلم، بل يسن له، أن يكثر من ذكر الموت وأن لا يغفل عنه. وقد جاء في الحديث المروي عن ابن عمر وعن أنس وجابر رضي الله عنهم بألفاظ مختلفة متقاربة: أكثروا من ذكر هاذم اللذات، بالدال المعجمة، وبعضهم يرويه بالدال المهملة، هادم اللذات. أكثروا من ذكر هاذم اللذات، فإنه لا يذكر في قليل إلا كثره، ولا في كثير إلا قلله، وفي ألفاظ: لا يذكر في ضيق إلا وسعه، ولا في واسع إلا ضيق. والله سبحانه وتعالى في آيات ينبه المؤمنين إلى هذا الأمر الخطير والمصير المحتم لكل إنسان، والذي لا يشك به أحد أبدا من بني آدم، من مسلم وكافر. فالموت حق لا يستطيع أحد أن ينكره. ينكرون أشياء من الحقائق الثابتة، لكن الموت لا ينكره أحد، وهو مصير خطير للإنسان، منعطف خطير في حياته، في اتصال حياته المؤقتة بحياته السرمدية. ففي آيات في مثل قوله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا، وفي آيات أخرى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لهم فاحذروهم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. فاقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وآيات كثيرة بهذا المعنى. فينبغي للمسلم أن يكون دائما على ذكر الموت، و لا يأنف أو يمل أو يضيق صدره بذكره. فهذا من طباع المؤمن ومما يحسن به، وهو عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يذكر أصحابه ويورد لهم ما يقلل من تعلقهم في الحياة الدنيا، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كأنك غريب أو عابر سبيل، يعني في الدنيا هذه الطويلة التي في أنظارنا طويلة عريضة ونطيل فيها الآمال ونطلق فيها حبال الآمال إلى ما لا نهاية، هو عليه الصلاة والسلام يوجهنا: كن فيها كأنك غريب أو عابر سبيل. ما شأن الغريب؟ معروف شأن الغريب وعابر السبيل، ما يتعلق بشيء إلا بقدر ما يقضي أربه وحاجته في غربته وسبيله، فلا يتعلق بأشياء طويلة الأمد وطويلة الأجل. إذن هذه الدنيا ينبغي أن يكون حالك معها كحال الغريب في بلد الغربة وعابر السبيل في طريقه. وكلمة ابن عمر المعروفة المشهورة: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. ونحن في هذا الوقت لعلنا نرى من هذا الشيء العجيب الكثير، فكم من أصحاب لنا، كم من مشايخ لنا، وكم من أقارب، وكم من جيران، يعني فجأة نسمع بأخبارهم، انقطعوا، وفاتوا. فيا ترى ينبغي أن تظن أو تتخوف أن تكون واحد من هؤلاء، فتكون على استعداد، تكون على استعداد مستعد للموت وللقاء الله سبحانه وتعالى. وورد في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام سئل: أي الناس أكيس وأحزن؟ قال: أكثرهم للموت ذكرى، أكثرهم للموت ذكرى، وأحسنهم لما بعده استعدادا، أولئك الأكياس ذهبوا بشرف الدنيا والآخرة، ذهبوا بشرف الدنيا والآخرة، هؤلاء الذين هم للموت أكثر ذكرى. لكن واقع الناس وحالهم، حتى للأسف من طلبة العلم لا نجد للموت ذكر في مجالسهم، بل حتى العلم هداهم الله قل ما يتعرضوا له ويتطرقون إليه، إنما هو حديث في المجالس وحديث عن الدنيا وأمورها ومشاغلها ومشاكلها ونوع من التلهي. فهذا يعني لا يليق بطلبة العلم، فضلا عن العلماء والمشايخ. فينبغي أن تكون ونتعاون أن تكون مجالسنا مجالس علم ومجالس ذكر ووعظ، ونذكر فيها الموت، لأن ذكر الموت يترتب عليه أشياء، أن تكون مستعد لتصفية حساباتك، فلا بد أن الإنسان له حسابات إذا لم يبادر ويسويها ويصفيها ويوصي بها فقد يفجأه الأجل ويندم. ولا تحين مندم، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، كلا إنها كلمة هو قائلها. أو يتمنى أن يعود ليطلق يده في المال لينفق في سبيل الله ولا يمكنه ذلك، انتهى. فينبغي أيضا ذكر الموت يجعلك تزداد في العمل الصالح وتستكثر. وكان من تذكيره عليه الصلاة والسلام كما ورد في الحديث: صلي صلاة مودة، يعني أي صلاة تعرض لك ينبغي أن تعتبرها هي الصلاة الأخيرة لك، هي الصلاة الأخيرة، فتأتي بها بخشوعها وكأنك لن تصلي بعدها. يا ترى لو سيطر هذا التفكير علينا وهذا الشعور في كل صلاة تعرض، وما أجمل أن يكون الذكر الموت عند الصلاة، فتكون الإنسان يحاسب نفسه ويعود ليستأنف حياته من جديد. وإذا كان بينه وبين أحد مشاكل أو حقوق أو مظالم أو تقصير، بادر بادر، كأنه سوف ينتهي ويلقى الله، ولا مجال للعمل وللمسامحة الآن، إنما هي في الحياة الدنيا، كما جاء في الحديث: ليس في الدنيا في الآخرة دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. وكما هو في الحديث المشهور في الرجل الذي له صيام وصدقة وصلاة وأعمال كالجبال، ثم يأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته حتى تفنى حسناته، فيؤخذ من سيئاته فتلقى عليه فيلقى في النار. إذن مما ينبغي أن أيضا يتذكر الإنسان ويفطن له حقوق الناس، حقوق الناس، خشية أن يفجأه الأجل. الأمر الآخر فيما يتصل بهذا الباب، المرض عادة قد يكون إشارة أو بداية للموت، فالإنسان إذا ابتلي بمرض ينبغي ألا يجزع وألا يضجع وألا يشكي للناس، بل يصبر ويؤمن بقدر الله ويحتسب ليؤجر ويثاب ويتصبر. لكن إذا كان تشكيه ليس يعني بكثرة ولا على سبيل الحسرة والندامة فلا حرج في مثل ما، لأنه كما خاصة إذا كانت الشكوى إلى الله فهذا أمر مرغوب فيه، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. إنما التشكي إلى الناس أو ذكر المرض أو ما إلى ذلك هذا يقولون لا ينبغي إلا على سبيل الإخبار، على سبيل الإخبار، أو إذا لم يكن مقترن بجزع وضجر. وإلا فإنه عليه الصلاة والسلام كما هو معروف في الحديث الصحيح مع عائشة رضي الله عنها لما دخل عليها وقالت ورأساه، فقال ما عليك لو مت وغسلتك وجهزتك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فقالت رضي الله عنها قولتها المعروفة المروية، والله إني لا أظن أن تعرس بإحدى نسائك في بيتي هذا من آخر النهار، وإنك لتحب موتي، أو كما قالت رضي الله عنها. فصرف النظر عليه الصلاة والسلام عن هذا وقال بل أنا ورأسه، بل أنا ورأسه، ويقال إن هذا كان في مرضه الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام. إذن هو عليه السلام يعني شكى إلى عائشة ما أحس به من صداع، كان بداية مرض مات منه عليه الصلاة والسلام. وأيضا ابن مسعود لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام إنك لتوعك، قال أجل كما يوعك الرجلان منكم. فهنا لم يكتم عليه الصلاة والسلام مرضه ولم يخفه، بل أخبر عما يجده من المعاناة والشدة، لكن لا على سبيل الجزع والضجر والتسخط، بل هو عليه السلام راضي بقدر الله. فكذلك من ابتلي بمرض يقول لا ينبغي له أن يئن، الأنين لا يليق به ولا ينبغي له، وكذلك كثرة التشكي إلى الناس. أيضا مما يتصل بهذا الباب، خاصة إذا كان الإنسان يحس بدنو أجله، فينبغي أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، لأن العبد بين أمرين، بين الخوف والرجاء، والأولى ألا يرجح أحدهما على الآخر، بل يكونان متعادلان في نفسه، الخوف من ذنوبه والرجاء والأمل بالله سبحانه وتعالى أن يعفو ويغفر. لكن من العلماء من يفصل فيقول في حال الحياة أن يغلب جانب الخوف أولى، أن يغلب جانب الخوف في أثناء حياته أولى، لأن هذا يدفعه ويدعوه إلى المجاهدة والعمل والاستكثار من الصالحات. أما عند الموت وفي مرض، المرض اللي قد يكون شديد قد يكون مرض موته، فالأولى أن يغلب جانب الرجاء، جانب الرجاء بالله سبحانه وتعالى. وقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام عاد شابا في مرض موته، فقال عليه الصلاة والسلام سائلا له كيف تجدك يا فلان، قال وإن إني والله يا رسول الله لا أخاف من ذنوبي وأرجو الله سبحانه وتعالى. فقال عليه الصلاة والسلام لا يجتمعان في عبدي في قلب عبد في قلب عبد في مثل هذا الموطن، في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. فهنا لا شك يعني في هذا الموطن، في هذه الحالة التي يحتضر فيها الإنسان، إذا اجتمع عنده الخوف من ذنوبه والرجاء وعظم الرجاء بعفو الله ووفرته، إذا اجتمعت في مثل هذا الموطن فالنبي عليه الصلاة والسلام أطلق لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوه وأمنه مما يخافه. أيضا كذلك ينبغي أن نذكر ونذكر أن الإنسان يعني لو ابتلي بمرض أو غيره نسأل الله السلامة والعافية فلا ينبغي أن يتمنى الموت. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. وفي حديث أم الفضل بنت الحارث زوجة العباس رضي الله عنهم تقول دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود عمه العباس وكان مريضا، فكان العباس يتمنى الموت، تمنى الموت، فقال له عليه الصلاة والسلام يا عم لا تتمنى الموت، لا تتمنى الموت، فإنك إن كنت محسنا فأن تؤخر تزداد إحسانا إلى إحسانك خير لك، إن كنت محسنا فأن تؤخر تزداد إحسانا إلى إحسانك فذلك خير لك، وإن كنت مسيئا فأن تؤخر فتستعتب من إساءتك خير لك، فلا تتمنى الموت، فلا تتمنى الموت. وفي حديث آخر إن كان ولا بد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا إذا ضاقت المسألة بالإنسان وأراد أن يتمنى الموت فلا يتمنى، إنما يدعو هذا الدعاء ويترك الخيرة لله سبحانه وتعالى. أيضا مما يتصل بهذا كما ذكرت قبل قليل الوصية، وهذه يغفل الناس عنها كثيرا، فينبغي للإنسان خاصة إذا كان عليه حقوق، عليه حقوق للناس من ديون أو أمور هم بحاجة إليها أو معلومات أو شهادة يحتاج إليها، فينبغي أن يبادر ويكتب الوصية ويكتب هذه الشهادة ويكتب هذه الحقوق. وقد جاء في حديث ابن في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال ما حق امرئ مسلم يبيت ليلة، وفي لفظ ليلتين وفي لفظ ثلاث، وعنده ما يصيبه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. ما حق امرئ مسلم وعنده ما حق امرئ مسلم يبيت ليلة وعنده ما يصيبه إلا أن يبيت ليلة إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. أما إذا كان الإنسان مطمئن تماما ومتأكد ليس للناس عنده حقوق، وأي حقوق إن كانت مادية أو معنوية، وكذلك هو ليس له حقوق أو قد عفى عنها ولا يريدها ولا يبالي بها، فحقوقه التي عند الآخرين الأمر فيها أيسر، لكن حقوق الآخرين التي عنده، فإذا كان ليس هناك شيء من ذلك فلا حرج، فلا حرج. ابن عمر رضي الله عنهما يقول من حين ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ما بت ليلة إلا ووصيتي عند رأسي، وهذا من مبادرته رضي الله عنه إلى السنة والتزامه بها ومسارعته إليها. أيضا مما يتصل بهذا أن يوصي خاصة في بعض البلاد التي يتساهلون فيها في أمر الجنائز ويرتكبون البدع، فينبغي للمسلم إذا كان يرى أن في بلده قد يكون معرض لعدم التزام السنة في جنازته أن يوصي بالعمل بالسنة وترك البدع. ولذلك كان من كلام الإمام النووي رحمه الله في الأذكار أنه قال يستحب استحبابا متأكدا أن يوصي بالعمل بالسنة في جنازته والبعد عن البدع، أو كما قال رحمه الله، لأنه رأى في بلاده في ذلك الوقت في الشام أن البدع مع الجنائز كثيرة فذكر هذا. والصحابة رضي الله عنهم ورد عن عدد منهم أنهم كانوا يوصون عند موتهم بأن مثل سعد بن أبي وقاص يعني أوصى أن يلحد له لحد وأن ينصب اللبن عليه نصبا كما فعل بالرسول عليه الصلاة والسلام، وأبو موسى الأشعري كذلك أوصى ولده أبا بردة بأن لا تتبعه يعني مجمرة نار ولا حالقة ولا نائحة ولا غير ذلك، لما خشوا من أن يأتي من يخالف السنة في هذا. وآخرين من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يوصون بالالتزام بالسنة والمباعدة عن المنهيات في جنائزهم. فينبغي المسلم خاصة إذا كان طالب علم له يعني معرفة وعلم وبلد فيها شيء من البدع، ينبغي له أن ينتبه لهذا. هناك أيضا أمور قد تدل إن شاء الله على حسن الخاتمة بالنسبة للمسلم. أولا، إذا ذكر الله سبحانه وتعالى عند موته فإن هذا كما ورد في الحديث أن من قال لا إله إلا الله عند موته فإنه يدخل الجنة كما ورد في الأحاديث الصحيحة. فمن نطق ويسر الله له النطق بالشهادتين عند الموت فهذا من حسن الختام. كذلك من حسن الخاتمة إذا مات يوم الجمعة، فقد جاء في الحديث أنه من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقي من فتنة القبر، أو كما جاء كما أخرجه الإمام أحمد. أيضا بعض العلماء يرى أن الموت يوم الاثنين كما اتفق للنبي عليه الصلاة والسلام فيه دلالة على الخير. من مات متلبسا بعبادة فهذا لا شك أنه أمارة خير وحسن خاتمة. فمن مات محرما متلبسا بالإحرام فهذا إن شاء الله يرجى له خير، أو محرما في صلاته أو في مسجده أو صائما أو ما إلى ذلك، فهذه من الأمور التي تدل إن شاء الله على الخير وأمارات خير للإنسان. هذه يعني بعض الأمور التي تتصل بهذا الباب، وهذا يعني باب واسع ومجاله فسيح، لكن أحببت أن أذكر بهذه النقاط. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن لنا الخاتمة جميعا، وأن يميتنا يحيينا حياة السعداء، وأن يميتنا ميتة الشهداء. ولا شك أن أفضل ميتة وأجلها هي ميتة الشهداء، هذا الشهيد الذي شهد له الله سبحانه وتعالى وشهد له الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه لا يحاسب، الشهيد الذي مات في سبيل الله، في سبيل الله، في القتال في سبيل الله. أما الأمور التي تلحق فقد وردت الأحاديث، من مات في حرق أو غرق أو المبطون والحامل في حملها، هؤلاء ورد إلحاقهم بالشهيد. لكن الشهيد حقا الذي لا تردد ولا إشكال فيه هو من مات في المعترك في الجهاد في سبيل الله. ثم ينبغي أن ننظر إلى هذه الحكمة العظيمة في صلاة الجنازة، هذا الدين العظيم. انظر كيف شرعت هذه الجنازة، هذه الصلاة، ومشروعيتها من ناحية كما هو معروف هذه ثابتة بالكتاب والسنة. ففي الكتاب في قوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، كما جاء في حديث عمر لما أراد عليه الصلاة والسلام أن يصلي على المنافق عبد الله بن أبي، فعمر رضي الله عنه جذب الرسول عليه السلام وقال أتصلي عليه، فحتى نزلت الآية. فهنا الآية فيها إشارة ودلالة على صلاة الجنازة. أقول هذا الأمر يعني الحكيم في كون هذا المسلم تبتدأ حياته كما ورد في بعض الآثار بشيء من الصلاة. كما تعلمون ورد أنه يؤذن في أذن المولود اليمنى ويقام في أذنه اليسرى، هذا ورد في بعض الآثار، ويدعى له، والدعاء نوع من الصلاة. فإذا انتهت حياته أيضا ختمت بالصلاة، وكفاء له ما دام أنه يصلي ويحافظ على الصلاة، فالله سبحانه وتعالى شرع لعباده أن يصلوا عليه. أما ذاك البعيد الذي لا يصلي فكما أخبر الله عنهم ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. هذا الذي لا يدخل المسجد ولا يعرفه إلا أن يدخل إليه حتم أنفه ورغم أنفه، لا يعرف المسجد، أو قد لا يصلي إلا في الأسبوع مرة أو في الشهر مرة أو في السنة مرة في رمضان. صلاة المنافقين، والمنافقون معروف أنهم كانوا يصلون لكن ما تنفعهم صلاتهم، ولا وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، فهم يصلون، فما بالك بالذين لا يصلون إطلاقا، لا يصلون إطلاقا أو يصلون لنوع من التسلية، مرة في اليوم، مرة في الأسبوع، مرة في الشهر، مرة في السنة، ولو تهيأ له ألا يصلي إطلاقا لكن ربما حيا من الناس ومجاملة ونفاقا. فهذا الذي لا يدخل المسجد إلا محمولا على النعش، هذا لا يستأهل أن يصلى عليه كما أخبر الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. أما العبد الصالح المؤمن فهذا الذي كافأه الله سبحانه وتعالى، وهذه أولى ثمرات الصلاة، أولى ثمرات الصلاة، ما دام محافظا عليها ملتزما بها فالله سبحانه وتعالى أوجب على إخوانه المسلمين أن يصلوا عليه، أوجب عليهم أن يصلوا عليه. فابتداء حياته في صلاة، وفي أثناء حياته في صلاة، وتنتهي حياته في صلاة، فهو من صلاة في صلاة وإلى صلاة. فهنا المؤلف رحمه الله بدأ بذكر ما يتصل بأحكام هذا الباب. فإذا توقن موته غمضت عيناه، يأتي وينبغي أن يتصل بالميت أرفق الناس به، أولاهم به وأرفقهم به وألطفهم في حقه، من أولاد أو أب أو أم أو إخوان أو أصحاب الذين هم معروفون بالرقة، لأن الناس يختلفون في هذا، فقد يكون له أبناء وإخوان لكن يتفاوتون في رقة الطباع وحسن تمريض الإنسان، فينبغي لرب البيت المسؤول إن كان هو المريض، فينبغي لأولاده وأهله أن يختاروا من هو حليم واسع الصدر دمث الطباع حسن الخلق صبور، فهذا الذي يكون حوله ولا يتأفف منه. ثم يعني قبل هذا ينبغي أن يذكر بالشهادة، ولا يؤمر بها أمر، لأن المريض قد يكون في حالة من الشدة، فربما والشيطان يداخل في هذه الساعة ويحاول أن يستولي عليه في آخر لحظة. ولذلك مما يذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أو غيره لا أذكر، لكن في غالب الظن أنه أحمد، أنه عند موته جاء الشيطان وقال: فتني يا أحمد. قال: لا، لازلنا، ما زال الأمر، يريد أن يغره بنفسه. فالإمام أحمد يقول: لا، ما فتك إلى الآن، أخاف أن, 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 أن تتمكن مني أو تفسد علي شيء. انظر إلى هذا الإمام الذي له أعمال ما شاء الله كالجبال، ما غرته أعماله، خاف أن ينتكس في آخر لحظة وأن يأتي الشيطان فيجبده. فهنا كذلك ينبغي لنا أن لا نضيق صدر المريض، قل لا إله إلا الله، قل لا إله، فربما غضب، ربما ضاق صدره وقال كلمة لا تليق في هذا المقام، لكن يقال ويسمع بصوت يعني وسط: لا إله إلا الله، ما شاء الله، لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، ولا يكثر من ذلك إلا إذا كان المقام يقتضي هذا، ولوحظ أنه يعني مستاسع الصدر والخاطر فلا حرج. أما إذا كان عنده معاناة ولز فتقال مرة مرتين، العلماء يقولون لا ينبغي أن يكثر أكثر من ثلاث إلا إذا طال المجلس ولم تقبض روحه بعد. فإذا توقن الموت أغمضت عيناه، لأن كما جاء في الحديث أن الروح وهو النفس التي يقوم بها البدن والتي بمقتضاها الإنسان يعقل ويفكر ويتكلم ويتصور، إذا خرج الروح تعلق به البصر وشخص البصر، فيكون منظر الإنسان في هذه الحالة مزعج ويقبح. فمن حق أخينا علينا أو أبينا أو ابننا أو صاحبنا أو أخينا المسلم إذا لم يكن حوله أحد أن نجمل حاله فيقوم برفق ويعني يغمض عينيه لأنه أليق به. وقد جاء الحديث في هذا الذي أخرجه أحمد في المسند حديث شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر فإن البصر يتبع الروح فأغمضوا البصر فإن البصر يتبع الروح. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وغيره عن شداد بن أوس. وأيضا في حديث أم سلمة لما دخل عليه الصلاة والسلام على أبي سلمة وقد شق بصره فعليه الصلاة والسلام أغمض بصره ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر إن الروح إذا قبض وصعد تبعه البصر فينبغي أن يغمض فهذا سنة. وشد لحياه لأنه الروح وهي متمكنة في الإنسان فإن الجسم يشتد بها ويتماسك فإذا خرجت الروح صار مجرد لحم ودم وسوائل فلا يستمسك فترتخي أطرافه وأحيانا أو في لحظة من اللحظات يمر به شيء من ذلك ثم يشصب وييبس بعد فترة. فمن ما يسترخي في أول أمر يعني الحنك فالحنك يسترخي ويكون فاتحا لفمه ومنظره مزعج. وورد عن عمر رضي الله عنه أنه أوصى ابنه عبد الله رضي الله عنهما لما أصيب رضي الله عنه فقال لابنه إذا أنا مت فضع يدك اليمنى على جبهتي ويدك اليسرى تحت حنكي وأمره أن يشده. فهنا يشد اللحيين بخرقة تكون عريضة يشدها تحت الحنك ويربطها على الرأس حتى لا يكون فمه مفتوح فيكون يعني منظرا قبيح. وقد تأتي حشرات ذباب أو المياه عند الغسل فإذا شد في هذه الحالة في الغالب أنه يتماسك بعد فترة ييبس ويشصب على هذه الحالة. كذلك المفاصل ينبغي أن يبادر لا يترك بعد موته إذا كانت رجلاه معكوفتان أو يداه ومرفقاه فينبغي أن تحرك برفق تحرك ويضم الساعد إلى العضد والفخذ إلى البطن والساق إلى الفخذ حتى تسترخي ويعود مستقيما مهيئا للغسل. إن كان الأمر قد فات وبقي فلا يشد بعسر لا يشد بعسر لأنه يجب أن يحترم الميت. قد جاء في الحديث كسر عظم الميت ككسر عظم الحي وحرمة الميت كحرمة الحي. فلا ينبغي الإنسان أن يقول هذا ميت لا يحس أي مسألة إحساس مسألة احترام تقدير وتقدير مشاعر من حوله من أهله وولده وحق المسلم عليه حتى لو لم يكن أهل ولا ولد فحق المسلم عليك تعتبره كأخيك من أمك وأبيك وكولد من ولدك. وجعل على بطنه مرآة أو غيرها. ليست المرآة مقصودة بذاتها إنما هم يقولون يوضع على بطنه حديدة لأن الحديد يعني ثقيل ويحتاج منه إلى كمية قليلة فتوضع على البطن لأنه عادة الميت بحسب يعني حال موته قد يكون مرض يترتب عليه انتفاخ البطن أو أكلات أو ما إلى ذلك فإذا وضع هذا فهذا عادة يساعد على عدم انتفاخ البطن إما من حديدة أو مرآة أو شيء خشب ثقيل أو شيء من هذا حتى لا ينتفخ لأن انتفاخ البطن في مثل هذه الحالة يعني يشوه منظر الإنسان يكون به مشوها. هذا ما يتصل بما يعمل به عند تحقق موته. الخطوة الثانية بعد ذلك أن يؤخذ للغسل، فيؤخذ للغسل. هنا المؤلف يتكلم أولا عن طريقة الغسل، ثم عن من هم أولى بغسل الميت. فإذا أخذ في غسله سترت عورته، فلا ينبغي أن يجرد ويعرى، لأن عورة المسلم محرمة، فلا يجوز ولو كان ميتا، فلا يجوز التهاون أو الاستخفاف بها. فيسجى عليه ثوب ويغطى حتى لا ترى عورته، ثم يعصر بطنه عصرا رفيقا، لأنه يبدأ بمحاولة إخراج ما في بطنه أو أمعائه من فضلات، فقد يكون فيها شيء يعني جاهز للخروج، ولا يبدأ بالغسل أو الوضوء إلا قد انتهى من هذه الأشياء وتنجيته. ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها. أولا، كون أنه يلف على يده خرقة لأمرين: الأمر الأول ألا يباشر النجاسة بيده، الأمر الثاني كذلك ألا يمس عورة الأجنبي بيده. فلا يجوز له أن يمس العورة، لا يجوز أن يلمس عورة الإنسان ولو كان من محارمه، ولو كان ولده أو أخاه أو والده، فلا يجوز له أن يمس ولو كان ميتا. وأيضا قد تكون هناك نجاسة فحتى لا يباشرها بيده، لأننا يعني ممنوعون من مس النجاسات ومنهيين عن ذلك إلا حالة الضرورة، لكن هنا ممكن يعني استخدام اللفافة. ثم يوضئه بعد أن يكون مثل ما يعمل مع الحي، في أنه يبدأ أولا بالاستنجاء والاستجمار حتى لا يبقى أثر للنجاسة بقدر الإمكان، بقدر الإمكان. فإنه بعد ذلك يتوضأ، فيغسل وجهه، وممكن يرطب يعني شفتيه بشيء خفيف، يحاول أن لا يدخل الماء إلى بطنه وأنفه، ثم يغسل سائر وجهه ويده اليمنى إلى المرفق واليسرى كذلك، وهكذا الوضوء المعروف. فيوضئه مثل ما يعمل من أراد أن يغتسل في الحياة، فإنه يبدأ بالوضوء كما هي السنة، ثم يعمم جسده بالماء، ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر. فالرأس واللحية بحكم أن الرأس مجتمع الشعر، وقد يكون فيه من إما من آثار مرض أو فيه عرق أو قد لا يكون اغتسل، فيبالغ في غسله. وكذلك اللحية خاصة إذا كانت كثيفة فيغسلها بماء والسدر، ولأن السدر له رائحة طيبة وينظف، ينظف وله رائحة طيبة، فيغسل رأسه ولحيته بماء وسدر. ثم يبدأ بشقه الأيمن، الشق الأيمن، وبعد ذلك الشق الأيسر، ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة، يمر في كل مرة يده، فإن خرج منه شيء غسله وسده بقطن. في كل مرة يمر يده على بطنه حتى ينظر، قد يكون مع الغسل خاصة إذا كان ماء فاتر قد يتسبب في لين أعضاء البطن والأمعاء فيخرج فضلات، فحتى لا تلوث الأكفان، ففي كل مرة يعمل هذا الشيء، فإنه يسد فتحة الفرج بقطن، بشيء من القطن، لأن هذا قد يخرج ويلوث الكفن ويؤذي عند الصلاة وعند الحمل. إذا لم يفد القطن يستخدم الطين الحر، الطين الحر، الطين الخالص، الذي لم يخالطه تراب أو شيء ماذا. فالطين الحر عادة يكون متماسك وقوي، وهو الذي لم يخلط معه شيء من تراب أو غيره من المواد، فممكن أن يضعه في فرجه حتى يسد هذه السوائل وتنقطع ولا تخرج. الآن يبدو فيه عند الأطباء في الغسل وسائل يعني تفيد في هذا وتساعد وتستخدم ما دامت طاهرة ومن أصول طاهرة، فلا حرج أن تستخدم بدلا مثلا من القطن أو الطين الحر. والوضوء أيضا أخذ من صنيع النساء لما غسلنا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في موتها في حديث أم عطية، فإن الرسول عليه السلام هو الذي وجههن وبين لهن كيف يغسلنها، وقال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها كما ورد في الحديث الصحيح، ويعيد وضوءه وإن لم ينق بثلاث، ويعيد وضوءه يعني يعيد وضوءه إذا خرج منه فضلات يعيد الوضوء، يعني يعتبر كأن وضوءه انتقض فيعيد وضوءه مرة ثانية، فإذا لم ينق بثلاث زاد إلى خمس أو إلى سبع، يعني أقصى ما يعمل سبع مرات، وبعدها هذا أمر قد يستمر فلا يزاد. صحيح أنه لا يزاد على السبع، لا يزاد على السبع. هذا تقريبا يعني فيما يتصل بالغسل، ونقتصر على هذا ليكون الكلام متصل إن شاء الله فيما بقي من أحكام الكفن والصلاة والدفن وما يتصل بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.